بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: وما قيل حتى يتضح هذا الإشكال الذي ذكره التستري رحمة الله عليه تعليقا على كلام الشهيد الثاني، لابد من استذكار النتيجة النهائية التي توصلنا إليها بالنسبة للدليل النقلي المذكور في الإيراد السابع. حاصل هذه النتيجة أن الأخبار المتقدمة العامة والخاصة تدل على النهي عن البيع قبل الملك مما لا شك فيه، ومن جهة أخرى النهي يدل على الفساد حتما، ولكن الفاسد ليس هو أصل البيع، حتى يقال إن الفاسد لا تلحقه الإجازة. بل الفاسد هو ترتيب الأثر على مجرد بيع ما لا يملك، ملتفت جيدا، هذا فاسد، لأن البيع بالأصل فاسد، ففساده من حيثية لا مطلقا، هذا اللي ذكرناه يوم أمس. فمثلا لو قلنا بصحة البيع الأول في مسألة الثوب الوارد في الأخبار، هذا يعني أن كلا من البائع والمشتري سوف يرتبان الأثر على هذا البيع، ويستطيع للبائع أن يتصرف بالثمن، وللمشتري أن يطالب البائع بالمثمن. ومعنى فساده أن هذا الأثر لا يترتب على مجرد هذا البيع، ولا ينافي ذلك ترتب الأثر بعد الإجازة، ملتفت جيدا. فالنتيجة أن أصل البيع ليس بفاسد، لكي لا تلحقه الإجازة. هذا كان جوابنا عن الدليل النقلي. واضح الكلام؟ من هنا يأتي إشكال أنه يوجد قرينة في الروايات تقتضي فساد أصل البيع. ملتفت أنت الآن في مناقشتنا إلى ماذا توصلنا؟ إلى أن أصل البيع ليس بباطل، ترتيب الأثر من هذه الحيثية باطل لا أصل البيع. الآن صاحب المقابس يقول لا، يعني هذا الجواب اللي الآن ذكرناه قبل قليل أشار إليه الشهيد الثاني، صاحب المقابس أشكل على الشهيد، يقول عندنا قرينة في الروايات تقتضي بطلان أصل البيع. حاصل هذه القرينة أنه في بعض الأخبار المتقدمة نشاهد أن البائع للثوب بعد أن اشتراه سلمه الثوب، فلو كان أصل البيع ليس باطلا وإنما الباطل ترتيب الأثر بلا إجازة، فإن التسليم للثوب يعتبر ماذا؟ يعتبر إجازة فعلية. مع ذلك الإمام لم يكتفي بذلك، فهذا يعني أن الباطل هو أصل البيع. واضح هذه القرينة؟ التفت جيدا معي. الآن أنا بعتك ثوبا بدرهم، وأنا الثوب ليس عندي، ذهبت إلى السوق اشتريت الثوب وماذا؟ وسلمته لك. الإمام رفض هذه الفكرة، قال لا تواجبه، قبل أن يكون عندك لا تواجبه. طيب إذا قلت لا تواجبه لا تدل على بطلان أصل البيع، تبعنا؟ فيصح أن يلحقه الإجازة. خب هذا التسليم، تسليمي للثوب بعد أن صار الثوب عندي، بعد أن صار ملكا لي، هذا التسليم إجازة فعلية. فلو كان أصل البيع لم يبطل هذا إجازة ينبغي أن يصح، مع أن الإمام عليه السلام لم يقبل. نلتفت إلى هذه الدقة في الإشكال. واضح هذا الكلام؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أننا وإن كنا نسلم بأن الإجازة تحصل بماذا؟ بالفعل، لا يشترط في الإجازة القول، تحصل الإجازة بالفعل، لكن لا بكل فعلا. حتى لو كان واجبا عليه، توضيحه أنه إنما اشترطنا الإجازة في العقد الفضولي لكي يدخل العقد في طيب النفس المذكور في الآية والروايات، تجارة عن ماذا؟ تراض لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس. لماذا اشترطنا الإجازة؟ حتى يحصل طيب النفس، حتى يحصل التراض. والبائع في الرواية المشار إليها لم يسلم الثوب بعنوان أنه يريد أن يجيز ذلك البيع، بل سلم الثوب اعتقادا منه بلزوم ذلك عليه، وفاء للعقد الأول. ملتفت؟ إذن تسليم الثوب بأي عنوان جاء؟ لم يأتي بعنوان أني رضيت بالبيع الأول. أنا قبل أن أسأل الإمام كنت متوهم أن هذا البيع الأول ملزم لي، فلا بد أن أسلم المثمن. فتسليمي للمثمن لم يكن بعنوان الرضا وطيب النفس، بل بعنوان أنه واجب عليه. إذن ليس كل فعل كيفما كان يدل على الإجازة. واضح الكلام؟ فبالتالي التسليم للثوب لا يكون إجازة، فلا يتم الإشكال المذكور. واضح الكلام؟ إذن هذا الإشكال اندفع، فما ذكر قرينة لا يصلح للقرينة. نسلم، التفت، أن الفعل يصلح للإجازة، لكن الفعل الذي يكشف عن طيب النفس، لا الفعل الذي يكون وفاء للشيء واجب علي. أنا كنت معتقد أن هذا البيع الأول ملزم لي، بما أنه ملزم لي فلا بد أن يترتب الأثر وهو تسليم المثمن، فأنا سلمت المثمن اعتقادا بلزوم ذلك علي، لا لأجل أني أريد أن أجيز ذلك العمل السابق. واضح هذا الكلام؟ لكن مع هذا الدفاع من قبل الماتن رحمة الله عليه، يبقى في المقام إشكال. وهو أنه في رواية خالد بن الحجاج ورد التعبير بقوله أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، صحيح؟ من هنا تأتي إشكالية حاصلها أنه في العقود الفضولية المتعارفة، في العادة تكون الفضولية من طرف واحد، صحيح؟ يعني يكون البائع مثلا فضولي والمشتري يكون ماذا؟ أصيل. أو المشتري فضولي والبائع أصيل. في الأعم الأغلب الفضولية تكون من طرف واحد. وعرفنا سابقا أن البيعة الفضولي من طرف الأصيل يكون ماذا؟ لازما. صحيح أو لا؟ وإنما من طرف الفضول المالك له أن يجيز وله أن لا يجيز. فإذا لم يجز يصبح المشتري في حل من أمره. فحينئذ لا يصدق على المشتري أنه إن شاء أخذ وإن شاء ترك. فالبيع الذي يلزم على الأصيل بمقتضى خبر خالد بن الحجاج فيه بأس، لأنه لا بأس فيه لعدم صدق إن شاء أخذ وإن شاء ترك. واضح المطلب؟ لأن الإمام نفى البأس معللا بماذا؟ لأنه إن شاء أخذ وإن شاء ترك. فهذا يعني أنه إذا لم يصدق إن شاء أخذ وإن شاء ترك فيه بأس، لأنه لا بأس فيه. هذا الإشكال من هذه الجهة. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال الأخير بأن الظاهر من التعبير بالمواجبة التي هي صيغة ماذا؟ مواجبة صيغة ماذا؟ مفاعلة. أن ما فيه إشكال هو إرادة اللزوم من الطرفين لا من طرف واحد، لأنه في طرف واحد لا تصدق المواجبة. فتأمل ثم بعد ذلك يلخص لنا المطلب، وقد لخصناه الآن في بداية الدرس لا حاجة لتلخيصه ثانية. نقرأ صفحة 450. يقول: وما قيل من أن تسليم البائع للمبيع بعد اشترائه، تسليم البائع للمبيع إلى المشتري، الأول مفروض في مورد الروايات. شوف ذاكر في الهامش رواية يقول: قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما أو بيعا نسيا وليس عندي، أيصلح أن أبيعه إياه وأقطع له سعره ثم أشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه؟ نفس الدفع إجازة. فلو لم يكن البيع من أصله باطلا لكان على الإمام عليه السلام في هذه الرواية أن يقول ماذا؟ أن يجوز هذا البيع، لأن الدفع إجازة، وهي إجازة فعلية مدفوع بأن التسليم. نحن وإن سلمنا بأن الإجازة لا يشترط فيها القول بل تحصل بالفعل، لكن تسليم المبيع هنا إذا وقع باعتقاد لزوم البيع السابق وكونه من مقتضيات لزوم العقد، وأنه مما لا اختيار للبائع فيه بل يجبر عليه إذا امتنع، فهذا لا يعد إجازة، ولا يترتب عليه أحكام الإجازة في باب الفضول، لأن المعتبر في الإجازة قولا وفعلا ما يكون عن سلطنة واستقلال واختيار، لأن ما يدل على اعتبار طيب النفس في صيرورة مال الغير حلالا لغيره يدل على عدم كفاية التسليم الذي يعتقد بأنه مفروض عليه. واضح الكلام؟ نعم، هناك إشكال آخر يمكن أن يقال إن مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد المتقدمة بأن المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك ثبوت البأس في البيع السابق بمجرد لزومه على الأصيل، لأنه لا يصدق حينئذ على المشتري أنه إن شاء أخذ وإن شاء ترك، وهذا محقق فيما نحن فيه. وين ما نحن فيه؟ في البيع الفضولي لما لا يملك ثم يشتريه. بناء على ما تقدم من أنه ليس للأصيل في عقد الفضول فسخ المعاملة قبل إجازة المالك أو رده، لكن الظاهر بقرينة النهي عن مواجبة البيع في الخبر المتقدم إرادة اللزوم من الطرفين، الذي فيه بأس هو اللزوم من الطرفين لا من طرفين واحدين. والحاصل أن هذا تلخيص للمطلب، أن دلالة الروايات عموما وخصوصا على النهي عن البيع قبل الملك مما لا مساغ لإنكاره. إذن نسلم أن الروايات تدل على النهي، ونسلم دلالة النهي على الفساد أيضا، ودلالة النهي على الفساد أيضا مما لم يقع فيها المناقشة في هذه المسألة، إلا أن نقول إن المراد بفساد البيع عدم ترتب ما يقصد منه عرفا من الآثار في مقابل الصحة التي هي إمضاء الشارع لما يقصد عرفا من إنشاء البيع. خب، ما هي الآثار؟ مثلا لو فرض حكم الشارع بصحة بيع الشيء قبل تملكه على الوجه الذي يقصده أهل المعاملة، كأن يترتب عليه بعد البيع النقل والانتقال، وجواز تصرف البائع في الثمن، وجواز مطالبة المشتري البائع بتحصيل المبيع من مالكه وتسليمه، وعدم جواز امتناع البائع بعد تحصيله عن تسليمه، هذا كلها آثار. ففساد البيع ماذا يعني؟ أن هذه الآثار لا تترتب. ففساد البيع بمعنى عدم ترتب جميع ذلك عليه. خب، عدم ترتب هذه الآثار عليه لا ينافي أنها تترتب بعد الإجازة. فهذا معنى أن الفساد حيثي، ليس أصل البيع فاسدا. واضح؟ وهو لا ينافي قابلية العقد للحوق الإجازة من مالكه حين العقد أو ممن يملكه بعد العقد. ولا يجب على القول بدلالة النهي على الفساد وقوع المنهي عنه بحسب أصله لغوا غير مؤثر أصلا كما يستفاد من وجه دلالة النهي على الفساد، فإن حاصله، حاصل ما يستفاد، دعوى دلالة النهي على إرشاد المخاطب وبيان أن مقصوده من الفعل المنهي عنه وهو الملك والسلطنة من الطرفين لا يترتب عليه، فهو غير مؤثر في مقصود المتبايعين، يعني بحسب مقصودهما لا يؤثر، لا أنه لا يؤثر مطلقا حتى بعد عروض الإجازة، لا أنه لغو من جميع الجهات. فافهم. خب، رعاية لحق الإخوان، اثنين الإخوان مدرسة الإمام الصادق معطلة، ربما ظنوا أنه